بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند ليلى امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن زياد بن إياد بن لقيط قال سمعت إياد بن لقيط يقول: سمعت ليلى امرأة بشير رضي الله عنها تقول: إن بشيرا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر. وأما أن لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بوب عليه الشيخ النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، الجامع الصحيح كتاب الصوم باب 30. وذكر معه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في أيام، وفي لفظ: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله. وحديث أبي هريرة تقدم في الصحيح المسند 1334 مع شرحه، وفي زاد المعاد المجلد الأول صفحة 404 ذكر حديث: من صام يوم الجمعة كتب له 10 أيام غرر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. وأبان ضعفه. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض لا. قلت قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة في الصحيحين، عن محمد بن عباد قال: سألت جابر أنهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة قال: نعم. أخرجه البخاري ومسلم، البخاري الرابع 203 ومسلم 1143. وفي مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال: نعم ورب الكعبة، 1143 أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، 1144 مسلم. وفي صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أفتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري. البخاري في الصيام باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليها أن يفطر. وفي أحمد أن ابن عباس: لا تصوموا يوم الجمعة وحده، عند أحمد الأول 288 وسنده حسن. وفي الباب ما ترى ما يعضده. وفي مسنده أيضا عن جناد الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في 7 من الأزد أنا ثامنه ويتغدى، فقال: هلموا إلى الغداء؟ قلنا: يا رسول الله إن صيام. قال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: فستصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فافطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون إليه يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. وهو في الباب كما ترى جملة أحاديث. وفي مسنده أيضا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وذكر ابن جرير وذكر ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من كان منكم مطوعا من الشهر أيام فليكن في صومه يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر وذكر، فيجمع الله له يومين صالحين يوم صيامه ومن سكه مع المسلمين. وذكر ابن جرير المغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليتقووا على الصلاة. قلت المأخذ في كراهته ثلاثة أمور، هذا أحدها، ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله وبعده إليه. الثاني أنه يوم عيد، وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وقد أورد على هذا التعليل إشكالان، أحدهم أن صومه ليس بحرام، صوم يوم العيد حرام، والثاني أن الكراهة تزول بعده بعدم إفراده. وأجيب الإشكالين بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع، التحريم إنما هو لصوم عيد العام، وأما إذا صام يوما قبله وبعده فلا يكون قد صام لأجل كونه جمعة وعيدا، فتزول المفسدة الناشئة تخصيصية، بل يكون داخلا في صيام تبع صيامه تبع. وعلى هذا يحمل ما رواه أحمد عن ابن مسعود أنه صح قال قلما رأيت رسول يفطر يوم جمعة، يعني أنه يصوم قبله وبعده، فإن صح هذا تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه تبعا، يدخل في صيامه تبعا لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في الصحيح هذه الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة ثم يقدم عليها؟ والمأخذ الثالث سد الذريعة أن يلحق بالدين ما ليس فيه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قويا، فهو من وظن التتابع الناس في صومه واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غير يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى والله أعلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي. والكلام بقية إن شاء الله تذكر كلها عند الطبع أو الرص. وأما قوله أما أن لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم معروف تنهى عن منكر خير من أن تسكت، فمعنى أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. فذكر الله قراءة القرآن وسائر الأعمال الصالحة الكلام بها أفضل من السكوت، والسكوت عن الشر أفضل من النطق. هذا مدلول هذا الحديث، عمومات ما دل الحديث المذكور ونحو ذلك. وقال النووي رحمه الله وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول الجمهور أصحاب الشافعي موافقين أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، الظاهرة لقول الجمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قبله أو بعدها وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره، لهذه الأحاديث. وذكر الحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير للصلاة انتظارها اجتماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقوله فإذا قلنا الصلاة فانتشروا الأرض طوام فضل الله واذكروا الله كثيرا، وغير ذلك من العبادات في يومها استحب الفطر فيه ليكون أعوان له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط انشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره. وساق بعض الاعتراضات ورد عليها في هذا الموضع.
قال رحمه الله: مسند ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله بتحقيق وتعليق إرشاد الحق الأثري: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم قال: ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة وليس عندها من بني أخيها، فقالت: أخرجوني من مكة إني لا أموت بها، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة، فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحتها في موضع الفيئة، قال: فماتت فلما وضعناها في لحدها أخذت ردائي فوضعتها تحت خدها في اللحد، فأخذه ابن عباس فرمى به. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري في التاريخ كما في البداية والنهاية. فقال رحمه الله: أنبأنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد فذكره.
بوب عليه الشيخ رحمه الله إخباره صلى الله عليه وسلم بأن ميمونة لا تموت بمكة في كتاب دلائل النبوة الباب 74، وكذا بوب عليه في كتاب الجنائز انتهاء أجل الميت المقتول والموت بقدر، أي الموت بقدر، أخبر أنه أن ذلك كان مقدر، فأخبر فيما أطلعه الله أنها لا تموت، هذا مقدر عليها أنها تموت مكة، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا معنى والموت بقدر، وأن أجل الإنسان يموت، إن الإنسان يموت إذا انقضى أجله، ما كان نفس تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة، ومن يموت بقتلة من البشر أو غيرها فبالقضاء والقدر. ميمونة تقدمت ترجمتها في أختها، يقول هنا الحافظ قال: تقدم نسبها مع أختها ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت أم الفضل لبابة، وميمونة أم المؤمنين كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وكان قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي رهم بن عبد العزة بن عبد ود بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القراشي العامري، وقيل عند سخبرة بن أبي رهم المذكور، وقيل عند حويطب. حديثها الذي عند أبي على هذا هو عند أحمد أيضا، عند أحمد أيضا في مسنده 19547 المجلد 32 317، لا هذا حديث نحو ذلك، يقول: لا تجعلوا لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، وصية أبي موسى. قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل في اللحد شيئا يحول بين الإنسان وبين التراب، وهذا يؤيد قول عامة أهل العلم بأن ما فعله، بأن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تحته قطيفة كان عن اجتهاد، ورفعت أيضا وليست عن توقيف. ففي صحيح مسلم 967 قال: باب جعل القطيفة في القبر، عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، قال مسلم: أبو جعل قطيفة حمراء. قال النووي: والصواب كراهته، جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذه القطيفة ألقاها شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث شكران في المفاري صحيح المفاريد. وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو حصيرة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابه قال: لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قال الجمهور، بل قد نقلوها عن عامة السلف، ما أحد خالف في كراهة ذلك بعد ذلك، والخلاف شاذ كما ترى شذ. الذي جرى عليه عمل المسلمين عدم وضع شيء في القبر لهذا الحديث المذكور الذي قرأناه آنفا في مسند أحمد، ولهذا الحديث وصية أبي موسى ورفعها النبي صلى الله عليه وسلم. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شكران انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه غير من الصحابة ولا علموا بذلك، أي أنه إجماع على خلاف فعل شكران، شكران أيضا أخذت تلك منه خرجت، وإنما فعل شكران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها يفترشها، فلم تطب نفس شكران أن يبتذلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خالفه غيره. فروى البيهقي وابن عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، ولم يخالف ابن عباس في هذا أحد. هذا خلاصة ما نقلناه في هذا خلاصة ما نقلناه في شرح حديث شكران من صحيح المفاريد، وحديث ابن عباس حول هذا، أن هذا الافتراش غير مشروع. وقوله يزيد بن الأسلم قال: ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وليس عندها من بني أخيها، قالت: أخرجوني، هي خالته، خالت ابن عباس، من مكة إني لا أموت بها، إن رسول الله أخبرني أني لا أموت بها، هذا من دلائل نبوته كما سبق. فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة، ولا زال قبرها في ذلك الموضع معروفا التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع الفيئة. قال: فماتت، فلما وضعناها في لحدها أخذت ردائي فوضعته تحت خدها في اللحد، فأخذه ابن عباس فرمى به، وهو كان ينهى عن ذلك ويكره ذلك، وهذا الذي فعله ابن عباس عليه أهل العلم. فلا يشرع وضع شيء تحت الميت، حتى الصناديق الموجودة الآن التي يجعلها الكفار يدفنون في صناديق محدثة، وإنما يفضى بجسمه إلى الأرض في كفنه ويوضع في الأرض، لما سبق عن أبي موسى نقله النبي صلى الله عليه وسلم بعده.
قال رحمه الله: مسند ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتاً يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، والحديث أخرجه أحمد رحمه الله، فقال: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى به.
بوب الشيخ رحمه الله في جامعه كتاب الصلاة الباب السابع: فضل الصلاة في المساجد الثلاثة، وساق عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. وحديث جابر بمثله دون ذكر بيت المسجد الأقصى. وحديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سبق حديثها، وهذه مولاته. حديث جابر: إن خير ما ركبت إليه الرواح المسجد هذا والبيت العتيق. وحديث بصرة بن أبي بصرة: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر بيت المقدس دون تحديد للصلاة فيه بكم مقدارها، إنما جاء مقدار الصلاة في حديث مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة فيه كألف صلاة في غيره. وحديث جابر قال: أنا رجلا قام يوم الفتح قال: يا رسول الله إني نذرت لله أن أفتح إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: صليها هنا صليها هنا. نعم الحديث. وبوب عليه في الموضع الآخر فضل بيت المقدس، لكن الحديث معل. هذه ترجمة ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت سعد، ويقال سعيد، كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وروت عنه روى عنها زياد وعثمان بن أبي سودة وهلال بن أبي هلال، روى لها أصحاب السنن الأربعة، وذكر حديثها هذا: أرض المحشر والمنشر أتوه فصلوا فيه. الحديث حديثها في مسند أحمد، مع أنه في ابن ماجه أيضا وأحمد، لكن هو في مسند أحمد برقم 27626 بهذا النص، وضعفه المحقق، قال: إسناده ضعيف. زياد بن أبي سودة ذكره الذهبي في الميزان وقال: في النص شيء، من الاحتجاج به، وأورد له هذا الحديث وقال حديث هذا حديث منكر جدا، ثم نقل عن عبد الحق قوله فيه وليس هذا الحديث بقوي. وقول ابن القطان زياد وعثمان ممن يجب التوقف في روايتهما، وقال الحافظ في الإصابة في ترجمة ميمونة فيه نظر. قلنا ثم إنه قد اختلف فيه، فرواه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كما في هذه الرواية والتي تليها، وفيما أخرجه ابن ماجه والطحاوي والطبراني وآخرين ذكرهم، ورواه أصبغ بن يزيد فيما أخرجه الطبراني في الشاميين عن ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة، لم يذكر أخا زياد بن أبي سودة. ورواه عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء فيما أخرجه الضياء عن ثور عن زياد بن أبي سودة عن أبي أمامة عن ميمونة. ورواه محمد بن عبد الرحمن فيما أخرجه ابن الجوزي في فضائل بيت المقدس عن ثور عن مكحول عن ميمونة سألت رسول الله. ورواه سعد بن عبد العزيز وأبو داود والطبراني كلاهما عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة به، ولم يذكر أخا زياد بن أبي سودة، وانظر ما بعده. أما الذهبي فكما سمعت أنه أنكره جدا في ترجمة زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان، ذكر هذا الحديث قال هذا حديث منكر جدا. رواه سعيد بن عبد العزيز عن زياد عنها فهذا منقطع، ورواه ثور بن يزيد عن زياد متصلة، وقال عبد الحق ليس هذا الحديث بقوي، وقال ابن قطان وعثمان ممن يجب التوقف في روايتهما، يعني هو وأخوه، وذكر لها عدة أحاديث، قال أربعة أحاديث منكرة. وأيضا مما يدل على عدم ثبوته قوله فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، وقد جاء هذا القدر في صلاة المسجد النبوي لا في بيت المقدس. أما في بيت المقدس ففي الصحيحة 2902 صلاة ها هنا يريد المدينة خير من ألف صلاة ها هنا يريد إيليا، يريد مسجد إيليا، مسجد بيت المقدس. وفي أثناء هذا الحديث قال بقي الكلام على فضل الصلاة في مسجد إيليا، المسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين مع سائر بلاد فلسطين، فإنه لم يرد له ذكر إلا في الطريق الأولى، وأصح ما جاء في فضل الصلاة فيه حديث أبي ذر قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى، وأبان ثبوت هذا الطريق وهذا اللفظ. فإذن يعني تكون الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، مئتين تعدل مئتين وخمسين صلاة لا ألف صلاة، تحت حديث مرقوم من الصحيحة 1902 صفحة 954 هذا الكلام. نعم، والإهداء ما عرفنا الإهداء، لا شك أن الإهداء للمساجد فيه أجر، يهدي له زيتا يشرح فيه كمن أتاه، إهداء الزيت أو إهداء كذا المساجد فإن هذا فيه أجر. من أدلة أخرى افعلوا الخير لعلكم تفلحون، ومقتضاه قال هنا في الحاشية السندي يقول ومقتضاه أن الصلاة فيه كالصلاة في مسجد المدينة، وليس كذلك بل على ربعها، ربع الصلاة في المدينة. قوله لا أستطيع أن أتحمل إليها يرتحل إليه، ما أستطيع الرحلة إليه، قال فتهدي من الإهداء، يشبه أن يكون سببها أن الصلاة نور كما في مسلم صلاة نور. وكذلك الزيت إذا أسرج به فعل الخير، هذا فعل عظيم، إسراج المساجد والعناية بها وتجميرها هذا فيه فضل، من أدلة أخرى، لكن ما هو بهذا التحديد كمن أتاه الله أعلم، هذا لم يثبت. فيه جواز شد الرحال إلى بيت المقدس بل شرعية واستحبابه وأداء الصلاة فيه واتخاذ السرج في المساجد، بوب عليه أبو داود باب في السرج في المساجد، أي فضل ذلك.